أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين حسبي الله ونعم الوكيل. قال رضوان الله تعالى عليه: وما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعدا واتفقا في الرواية معنى لا لفظا، جمعهما إسنادا وساق لفظ أحدهما مبينا فيقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان قال، إلى الآخر، أو قال أخبرنا فلان وما أشبه ذلك من العبارات. فإن تقارب في اللفظ مع اتفاق المعنى فقال في روايته قال كجاز أيضا على القول بجواز الرواية بالمعنى، وإلا فلا. ولكن قوله تقارب في اللفظ ونحوه مما يدل على الاختلاف اليسير، ولكن قوله تقارب أولى من إطلاق نسبته إليهما. هذا أيضا مطلب مستقل وفيه مسائل. المسألة الأولى: أو نبينه هكذا، فيه مسائل، وهذه المسائل التي في هذا المطلب المستقل منها مسائل ترتبط بالرواية، ومنها مسائل ترتبط بالكتاب. التي ترتبط بالرواية هو ما قرأناه آنفا، والذي يرتبط بالكتاب في قوله الآتي مصنف يسمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد وذكره، أي المقابل نسخة وحده، بأن يقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا فيه وجهان: الجواز كذا وعدمه لكذا. فالحاصل إذن ها هنا الراوي للحديث يروي عن أكثر من واحد، وأخرى هذا الراوي يروي من كتاب ولا يروي مما يعني ولا يروي من جهة ما سمعه، فهو يريد أن يروي عن فلان وفلان اللذين سمع منهما، وأخرى يريد أن يروي عن الكتاب، يعني عن كتاب يعني مصنف مروي عن جماعة، وهذا الكتاب له نسخ، وهذه وهناك نسخة قوبلت بأصل واحد منها من أصحاب التصانيف. فحينئذ ما هو الحكم في هذه المسألة وما يستتبعها؟ وما الحكم في هذه المسألة الأولى وما يتبعها؟ فإذا ها هنا عدة مسائل على جانبين، المسائل أو مجموعة من المسائل ترتبط بالرواية عن سماع من جماعة، والمسائل الأخرى ترتبط بالمصنف المروي عن جماعة. فالأول قال رضوان الله تعالى عليه أنه إذا روى الحديث عن اثنين فصاعدا، روى هذا الراوي عن زيد وعن عمرو مثلا، وروايته عن زيد وروايته عن عمرو كلتاهما بالمعنى، فعليه إذن هناك ما يزيد وينقص من ألفاظ الرواية التي هي الأصل، وكذلك الآخر أيضا ينقل الحديث أيضا بالمعنى، فهناك أيضا زيادة أو نقيصة إلى آخره، لكن بعد فرض أن جميع الشرائط من الوثاقة، من الضبط، من كونهما عالمين بمواقع الكلام وأساليبه وما يخل وما لا يخل إلى آخره، هذه مفروغ عنها. ففي مثل هذه الحال يروي هذا الحديث عن زيد الذي ينقل بالمعنى، ويروي عن عمرو الذي ينقل أيضا بالمعنى مع ضبط ووثاقة زيد وضبط ووثاقة عمرو. قال في مثل هذه الحالة هذا يروي بالمعنى وهذا يروي بالمعنى، فيريد الآن ماذا يصنع فيما إذا أراد أن يروي الحديث؟ إذا روى الحديث، قلنا الحديث عبارة عن مجموع المتن والسند، فهذا المتن أمره مفروغ عنه. الآن في السند يريد أن يروي هذا الحديث المنقول بالمعنى من زيد ومن عمرو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فهل له أن يجمع هذا الحديث الواحد المنقول بالمعنى من قبل زيد ومن قبل عمرو له أن ينقله بإسناد واحد أو لا؟ وعلى فرض جمعهما في إسناد واحد يختار لفظ زيد أو يختار لفظ عمرو؟ فيقول رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا روى الحديث عن اثنين فصاعدا، عن زيد وعمر وبكر مثلا، أو عن زيد وعمر فقط، فما الذي يصنع؟ قل له أن يجمعهما في إسناد واحد، لأن الحديث واحد، غاية ما هناك أنه منقول بالمعنى، فيرويه عن فلان عن فلان عن فلان، يعني بإسناد واحد، ثم يختار لفظ أحدهما ويصرح بأن هذا الحديث بلفظ فلان، يعني كأنما لسان حاله أنا أروي عن فلان وعن فلان وعن فلان الحديث لكن بلفظ فلان إما زيد أو عمرو. قال رضوان الله تعالى عليه قال رضوان الله تعالى عليه يعني أو حكمها هنا في هذه المسألة بأنه له أن يجمعهما في إسناد واحد ويقول اللفظ مثلا لفلان. قال وما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعدا واتفقا معنا، يعني معنى هذه الألفاظ عن زيد ومعنى الألفاظ عن عمرو معنى واحد، لكن الاختلاف فقط في اللفظ. قال جمعهما، يعني وما رواه جمعهما إسنادا، يعني هذه الألفاظ من زيد ومن عمرو يكون لهما إسناد واحد، وساق لفظ أحدهما، لكن شنو؟ مو مع الإجمال، مع البيان أنه يابا أنا أنقل اللفظ لفلان، فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان إما زيد أو عمرو، أو أخبرنا فلان وفلان وهذا اللفظ لفلان. قال أي يعني فلان الذي هو إما زيد أو عمرو، ثم يسوق الحديث بتمامه. طبعا يسوق الحديث بما بأي معنى؟ يسوق الحديث متنا وسندا. أو قال أخبرنا فلان وما أشبه ذلك من العبارات. هذه المسألة أولى. الآن يقول أنه لو تقارب لفظ زيد ولفظ عمرو، يعني كلش أن الألفاظ المنقول التي نقلت الحديث بما هو مضمونه وبما هو معناه كانت الألفاظ متقاربة جدا، فيقول لك في مثل هذه الحالة، يعني نفهم أنه في الحالة الأولى أن زيدا له ألفاظ وعمر له ألفاظ وكلاهما متفقان على أنهما ينقلان الحديث بمعناه. الآن ها هنا زيادة أن هناك مع أن الحديث الذي ينقلانه إنما ينقلانه بالمعنى إلا أن الألفاظ متقاربة فيتغير الحكم. هناك قال له أن يجمعهما في إسناد واحد ويبين بأن اللفظ لفلان. ها هنا مع تقارب ألفاظهما يقول يجوز أن يجمعهما في إسناد واحد، هذا الجواز، لكن الأولى أنه أيضا يعني أن يبين إذا كان تقاربا، بحيث يبين أنه يابا ترى هذه الألفاظ من هذين الشخصين أو هذه الجماعة، فهذه ألفاظهما أو ألفاظهم متقاربة. قال فإن تقاربا في اللفظ مع اتفاق المعنى، هذا بلا إشكال لأنه كل كلامنا في نقل الحديث بالمعنى. فقال في روايته قال كذا جاز أيضا، تمام. يقول قالا، ليش؟ لأن الألفاظ متقاربة، فكأنه ينسب، كأنه يعني كأن هناك لفظا واحد ينسبه إليهما معا لأجل التقارب. لكن ها هنا قال هذا يجوز بناء على جواز نقل الرواية بالمعنى أو الحديث بالمعنى، أما إذا لا يجوز بل يمتنع نقل الحديث بالمعنى، ذكرنا فيما تقدم أن نقل الحديث بالمعنى ولا سيما في جانب من أفرط وغال في اتباع اللفظ، قل أي زيادة أي نقيصة، حرف مهمل يبدله بمعجم أو مثلا كما أفرض مثلا أو حرف مقام حرف مثل السين والصاد في مثلا الصراط أو الصراط مثلا، هذا يغير، يقول هذا يمتنع عند من أفرط في اتباع اللفظ، بل كما تقدم سابقا بأن هذا لو كان الحديث المنقول ملحونا بل ولو كان يعني مصحفا كتصحيف مثلا جرير إلى حريز أو بالعكس أو مثلا مثلا يسار إلى مثلا بشار بشار ويسار نفسه تقريبا هذا في الخط تصحيف على كل هذه التقادير على كل هذه التقادير عندما أفرط في عندما أفرط في منع رواية الحديث بالمعنى وغال في اللفظ لم يجوز هذا وهذا من حينئذ يكون من مصادق ذلك المانع لأنه صحيح الألفاظ متقاربة ولكن عندما منع يمنع حتى هذا يقول لك ما ندري لعله كما في بعض حججهم أن هذه الألفاظ تشتمل على حكم وعلى أسرار فلعل يعني تغيير أدنى تغيير حتى لو كان من هذا القبيل لعله يفوت تلك الحكم وتلك الأسرار فمنعوه على كل حال قال عفوا فإن تقارب في اللفظ مع اتفاق المعنى فقال في روايته قال كذا يقول جاز هذا يجوز أن تنسب هذا الحديث بهذه يعني بهذا اللفظين المتقاربين تختار أحدهما طبعا هذا على المسألة الأولى لأن المسألة الثانية هذه قلنا بس فيها زيادة ولهذا جعلناها مسألة أخرى وإلا هي نفس المطلب فإن تقارب قال جاز أيضا على القول بجواز الرواية بالمعنى وإلا فلا وإلا يعني إذا منعنا الرواية بالمعنى وزدنا أنه ولا سيما في جانب من أفراط فلا يجوز ولكن قوله تقاربا يعني يبين هناك قلنا مبينا يجوز مبينا ها هنا أيضا له يعني أن يبين يبين فيقول أن واللفظان متقاربان تقاربا في اللفظ ونحوه يعني ونحو ما هذه العبارة أنه تقارب أو اللفظ مثلا يعني الألفاظ متقاربة أو اللفظان متقاربان أو يعني أنه يعني بزيادة حرف أو بنقصان حرف بما يؤدي أن الألفاظ متقاربة بأي تعبير من التعبيرات مما من بيانية مما يدل على الاختلاف اليسير يقول ولكن قوله تقارب أو لا يعني هذا يكون من البيان الذي حكم به في المسألة الأولى هذا أولى من إطلاق نسبته إليهما لأن مقتضى إطلاق نسبته إليهما أن اللفظ واحد والمفروض أن هناك أكثر من لفظ ولكن هذه الألفاظ المتعددة متقاربة هذا بالنسبة إلى مجموعة المسائل التي ترتبط بالرواية يعني بسماع الرواية قال ومصنف يسمع من جماعة فرض مثلا كتاب معين هذا يسمع من زيد ويسمع من عام ويسمع من باكر إذا رواه عنهم أنا أروي هذا الكتاب الذي قرأته على زيد وعامر وباكر أرويه إذا أرويه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم وليكن مثلا أصل زيد أنا هذا الكتاب الواحد قرأته على زيد قلنا في مبحث القراءة أنه شنو أن يكون مثلا إما أن يقرأ من أصل شيخه أو يكون هناك نسخة يعني يستنسخ ذلك الأصل وتقابل هذه النسخة مع أصل الشيخ ثم يروي من تلك النسخة التي قوبلت بأصل الشيخ هذا ذكرناه في القراءة وجئنا بمثال مثلا عندما مثلا أحمد بن محمد بن عيسى مثلا أو علي بن حسن والشا لما ذهب وقال مثلا أريد مثلا كتاب الحسين بن العلاء وكذا فقال اذهب واستنسخهما قال لا أمان الحدثان فقلت يعني اذهب واستنسخهما ثم اسمع يعني يعطيه الأصل يستنسخه ويقابله بعدين يأتي حديث السماع هذا هناك على كل حال فإذا زيد عنده أصل وعمر عنده أصل وباكر عنده أصل وهذه وهناك نسخة النسخة التي بيدي قوبلت بأصل زيد ولم تقابل بأصل عمر ولم تقابل بأصل مثلا باكر وأروي وهو مصنف واحد هو مصنف واحد ومصنف يسمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد سهي نسخة واحدة أو عفوا الأصل واحد وهناك مثلا نسخة استغفر الله هناك كتاب واحد له مثلا عند يعني هناك أصله عند زيد وهناك أصل عند عامر وإلى آخره وأنا لدي نسخة قوبلت بأصل واحد منهم أريد أن أجمعهم في إسناد واحد فهل يجوز ذلك لي أو لا يجوز قال فإذا وأراد أن يذكر جميعا في الإسناد واو حرف عطف وذكره يعني أراد وذكره وذكره ذكر من ذكر التفت جيدا الشخص الذي قابل نسخته بأصله قال وذكره أي المقابل نسخته وحده الذي فرضناه زيدا بأن يقول واللفظ لفلان يعني لزيد فالآن أشبهت هذه المسألة قلنا مطلب مستقل مرة يعني يرتبط بالرواية وأخرى بالكتاب لكن هناك الآن التشابه في هذه المسائل فعليه إذن لدي نسخة قابلتها بأصل عمر وأريد أن أجمع في إسناد واحد بين زيد وعمر وبكر تمام؟ وأريد أن أذكر لفظ زيد فهل لي ذلك أو لا قال هذا على وجهين يعني هذه المسألة مو مثل تلك يقول نعم يجوز وبعدين يأتي بمسألة أخرى يضيف عليها قيدا ثم يبين نفس الحكم ولكن مع بعض الخصوصيات التي ترتبط بجواز الرواية بالمعنى وعدم جواز الرواية بالمعنى ها هنا يقول هي المسألة من أساسها على قسمين متصورين إن شاء الله هذه المسألة ومصنف يسمع من جماعة إذا رواه عنهم يعني يريد أن يروي ذلك المصنف عن زيد وبكر وعن زيد وعمر وبكر من أريد أن أروي ذلك المصنف من نسخة قوبلت بأصل زيد مثلا دون غيره وأردت أو مثلا أنا وأردت أن أذكر جميعا في الإسناد والذي ذكرته الذي قابلت نسختي بأصله وهو زيد بأن يقول واللفظ لفلان كما سبق يقول فهذا فيه وجهان إلى ها هنا كما سبق فهذا تصوير للمسألة الآن يريد أن يبين الحكم فيها قال هذه إذا تصورت هذه المسألة فلها في الواقع صورتان فهذا فيه وجهان الجواز مقابل بهذا بالمبني المفعول المقابل نسخته قال وحده يعني وحده الذي قابل المقابل نسخته وحده يعني مثل زيد كما ذكرناه بأن يقول واللفظ لفلان ما قال اللفظ مثلا من النسخة الفلانية لا اللفظ لفلان فيه وجهان الجواز كالأول لأن ما أورده قد سمعه ممن ذكره أنه بلفظه. هذا ما به شيء صحيح، لا كذب ولا تدليس وكل شيء ماكو. وعدمه ليش؟ يقول لي أنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير هذه. بخلاف ما سبق يعني الإشارة إلى المسألة هناك التي ترتبط بالرواية. فهذا هو الفرق حينئذ بين يعني مجموعة المسائل الأولى ومجموعة المسائل الثانية، الفرق ها هنا. قبل هذا إذن نبين، تبت جيدا. قال فيه وجهان: الجواز كالأول لأن ما أورده تمام قد سمعه ممن ذكره وهو زيد أنه بلفظه، لا كذب لا تحريف لا تدليس، وهذه نسختي قابلتها بأصل زيد، وأنا أروي هذه النسخة أو أروي هذا المصنف من ألفاظ زيد، فهذا كل شيء يقول هذا جائز. يقول أو عدمه، هذا الوجه الثاني شلون؟ يقول أنت جمعت الكل في إسناد واحد، قال تريد أن تروي هذا المصنف تمام ترويه عنهم، هناك خصوصية، هذه الخصوصية التي تفترق بها مجموعة هذه المسائل عن مجموعة المسائل التي قبلها، ألا وهي يقول أنه كيفية رواية بكر مثلا وعمر ما تدري. الآن بكر وعمر لا تعلم، يقول في المسألة الأولى لا، لأنه ارتبط بالرواية، هذا سماع وهذا سماع، فإذا أنا على ثقة بأنه بكيفية الرواية في المسائل في مجموعة المسائل الأولى. أما ها هنا فليس لدي إلا نسخة قوبلت بأصل بعضهم، عمرون وبكرون كيف رويا لا أعلم. فمن يأتي من هذه الجهة الاشتمالي هذه المجموعة من المسائل على هذه الخصوصية تفت جيدا، أمنع ولا أجمع هؤلاء كلهم في إسناد واحد وآتي بالرواية عن الكل، يعني المصنف أرويه عن زيد وبكر وعمر، وأنا ما اطلعت إلا على رواية على كيفية رواية زيد فقط، أما عمر وبكر لم أطلع على كيفية روايتهما. أما في المسائل الأولى لا، أنا مطلع على كيفية رواية كل واحد من زيد وبكر، أو عفوا من زيد وعمر، أو إذا ضممت إليهما بكران لأن قلنا اثنين فصاعدا، واضح؟ فإذا اشتمال هذه المجموعة من المسائل على هذه الخصوصية هي التي يتبين بها الوجه الثاني من عدم جواز رواية هذا المصنف عنهم جميعا. أنت إذن الذي لك على هذا الوجه أن تروي بلفظ، تصرح يعني يجوز لك، لكن تصرح بأن اللفظ لزيد، يعني لصاحب النسخة التي أو لصاحب الأصل الذي قابلت النسخة التي بيدك به فقط. عيد الآذي. قال فيه وجهان: الجواز كالأول، هناك أجمعهم في إسناد واحد وأروي تلك الرواية، يعني هناك رواية أرويهم أرويها عنهما أو عنهم، هذا الآن مو رواية، مصنف أريد أن أرويه عن تلك المجموعة، دبت جيدا. فيقول لك هناك يجوز لأن هذا ينقل بالمعنى وهذا ينقل بالمعنى يجوز. ها هنا لا، هنا عفوا، ها هنا مصنف واحد مو اثنين، بس هذا عند يمتلك أصلا منه مثلا عمرو وباكر وخالد وإلى آخره، وهناك نسخة قوبلت بأصل بعضهم. يعني إذن الوحدة محرزة في كلا الحالين، هناك وحدة الحديث وها هنا وحدة المصنف، فهناك يجوز لأن أجمعهم في إسناد واحد، وها هنا يجوز أن أروي المصنف عنهم جميعا. هذا الجواز. لكن اشتمال هذه المسألة على خصوصية لم تكن موجودة في تلك أوجبت القول الثاني، وهو لأنه هناك اطلاع على كيفية الرواية، هنا ليس لدي هذا الاطلاع على كيفية رواية الآخرين. قال لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه. قلنا له أن يقول مثلا قال افرض يعني عن فلان وفلان واللفظ لفلان، لفظ الآخر لم يذكره، لكن كل إشكال. قال فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه. إذا نسب اللفظ لزيد فهو لم ينسبه إلى عمرو، لكن كيفية الرواية من جهة عمرو قد اطلع عليها، وعلى موافقتها معنا فأخبر بذلك. فإذا هذا كله من نقل الحديث بالمعنى. التبه جيدا، هذه إذن مطلب مستقل وله فيه عدة مسائل. بعض المسائل يرتبط بنفس الحديث والرواية، يعني رواية الحديث، والبعض الآخر يرتبط برواية المصنف. الآن مطلب مستقل جديد. قال ولا يزيد الراوي على ما سمع من نسب شيخه من رجال، أو من نسب شيخ شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدحا عليه أو صفة له كذلك، إلا مميزا أو يصير مثلا مميزا، يصير اثنين بهو أو نعني ونحو ذلك. تفت جيدا هذا، خلي المثال هو أهم واضح. قال مثاله أن يروي الشيخ عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد معروف أنه مثلا مشترك بين كثيرين، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد مثلا بن عيسى وغير هؤلاء، يعني رضوان الله تعالى عليهما. قال أحمد بن محمد، يروي الشيخ عن أحمد بن محمد، فشيخ هذا في مسألتنا شيخي قال روى الشيخ عن أحمد بن محمد وسكت، وأنا جئت من بعده وأردت أن أروي هذه الرواية بنفس الإسناد، فأقول مثلا عن شيخي عن الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، يقول هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه لفظة ابن عيسى زدتها أنا من عندي، تفت جيدا. أو أقول عن شيخي عن الشيخ عن أحمد بن محمد الثقة، يقول هذا لا يجوز. عن شيخي عن الشيخ عن أحمد ابن محمد، تفت جيدا، والعياذ بالله مثلا الضعيف، يقول هذا لا يجوز. فها هنا لماذا لأنني زدت على ما ذكره شيخي من رجال السند. شيخي قال أحمد بن محمد أنت تزيد وتقول الثقة أو الضعيف أو مثلا ابن عيسى أو مثلا تزيد له كنية تزيد له لقبا مما يدل على مدح أو ذم، يوجب في بعض الأحيان المدح مثلا قبول الرواية أو القدح مثلا رد الرواية، هذه كلها يعني أدنى تغيير في هذه في هذا الإسناد مدحا أو ذما يؤثر على أصل قبول الرواية. يقول هذا ليس لك. ما الذي إذن يعني افرض الآن أنا اطلعت من جهة يعني راجعت الطبقات، افرض مثلا افرض عن سعد مثلا ابن عبد الله الأشعري وهو يروي عن أحمد بن محمد، وأنا أعلم بأن سعد بن عبد الله الأشعري إنما يروي عن أحمد بن محمد ابن عيسى، طلعت طبقات لاحظتها إلى أن تميز لي وتحدد أن أحمد بن محمد هذا هو ابن عيسى، تفت جيدا، فلي طريق أقول بعد أن أذكر ما أذكر ما ذكره شيء يعني شيء الشيء يعني شيخي أقول هو ابن عيسى أو نعني ابن عيسى. عندما يقال في بعض الأسانيد هو ابن فلان أو أعني ابن عيسى أو في بعض الأحيان مثلا يقول لك أعني الخياط مثلا أو هو الخزاز وهكذا من يعني من بعض الأسانيد، أو هو مثلا افرض الأسدي، افرض مثلا أبو بصير قيل مثلا اختلف مثلا هو مثلا عبد الله بن محمد الأسدي أو مثلا ليث بن البختري مثلا أو هو مثلا يحيى ابن أبي القاسم، فكل واحد أعرف مثلا يحيى ابن أبي القاسم هذا من أصحاب مثلا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أعرف الرواية مثلا من هذا عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فأنا هناك جي قال أبو بصير عن أبي بصير هذه كنية، من هذا أبو بصير؟ أنا اطلعت على أنه هذا يحيى ابن أبي القاسم، بعد التكنية أقول هو يحيى، تمام؟ أو مثلا الرواية عن الصادقين عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الباقر أنا أعلم بأن مثلا عبد الله بن محمد الأسدي أو مثلا ليث بن البختري هما اللذان يرويان عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، فأجي أقول مثلا ليس ابن لا مثلا ليس يحيى، أو مثلا تحدد عني عندي أقول هو ليث، تمام؟ أو هناك كنية مثلا له يقول هو أبو محمد وهكذا. فعندما أقول هو أو أعني فهذا يعني يعلم منها بأن هذه من إضافة يعني الراوي الآخر عن الشيخ، أما شيخي لم يذكر إلا أفرض مثلا عن أبي بصير، أنا تحدد لي أبو بصير هذا من هو؟ يحيى ابن أبي القاسم أو هو ليث ابن البختري مثلا أو الأسدي، تحدد عندي أقول هو الأسدي هو ليث أو هو يحيى، لابد أن أقول أو أعني أو ما يشبه ذلك وهكذا من هذا. فعلى هذا إذن قال رضوان الله تعالى عليه ولا يزيد الراوي على ما سمع من نسب يعني على ما سمع من نسب من نسب الشيخ شيخه من رجال السند، يعني لا يزيد مدحا ولا يزيد صفة، هذا مدحا أو صفة هذا مفعول يزيد، لا يزيد مدحا لا يزيد صفة على ما ذكره شيخه، بل يروي كما روى شيخه، وإذا تحقق لديه شيء من هذا القبيل فلا بد أن يشير إليه بقوله هو أو نعني. ولا يزيد الراوي على ما سمع من نسب من نسب شيخ شيخه من رجال السند على ما ذكره، يعني ما ذكره شيخه، لا يزيد مدحا عليه أو صفة له كذلك، إلا مميزا، يعني حتى يعني مميز يكون هو الراوي، أو مميزا ذلك الرجل الواقع في السند، مميزا أو مميزا بهو أو نعني ونحو ذلك. وهذا المثال يتضح، يقول أني ومثاله أن يروي الشيخ عن أحمد بن محمد كما يتفق مثلا لأبي جعفر الطوسي والكليني رضوان الله تعالى عليهما كثيران، فليس للراوي أن يروي عنهما ويقول قال أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن عيسى، بل يقول أحمد بن محمد هو ابن عيسى أو أعني ابن عيسى أو نعني ابن عيسى ونحوه، ليتميز كلامه وزيادته عن كلام الشيخ. تفت جيدا. قال وإذا ذكر شيخه في أول الحديث، يعني أنا أريد أن أذكر شيخي في أول الحديث، تمام؟ وإذا ذكر شيخه، يعني ذكر الراوي شيخه، شيخه هذا مفعول به، مو وإذا ذكر شيخه، مو فاعل، مفعول به. وإذا ذكر شيخه في أول الحديث نسبه إلى آبائه بحيث يتميز، تمام؟ ووصفه، يعني نسبه ووصفه، واو حرف وصفه معطوف على نسبه. وإذا ذكر شيخه في أول الحديث نسبه إلى آبائه بحيث يتميز ووصفه بما هو أهله. تفت جيدا، تمام؟ يعني مثل قال مثلا آية الله مثلا العظمى فلان بن فلان بن فلان، تمام؟ وأذكره بما هو أهله، وما أجي أقول وأذكر مثلا فرض أستاذي بس. من هو أستاذك؟ فرض عندك أساتذة يصير مجهول، أعرف لابد أن أذكره باسمه بنسبه حتى يتميز، وأذكره بما يليق به من مدح. زين. وإذا ذكر شيخه في أول الحديث نسبه إلى أبائه بحيث يتميز ووصفه بما هو أهله، ثم بعد ذلك ثم اقتصر بعد ذلك على اسمه، تمام؟ يعني أنت مثلا قلت مثلا قال أو أخبرني شيخي مثلا آية الله مثلا فلان بن فلان بن فلان، تمام؟ دام مثلا ظله قدس سره مثلا إذا كان قد توفي، وهكذا وهكذا. بعد هذه أجي أقول أقدر الآن أقول قال مثلا أستاذي فلان، أنقص أقتصر على القدر، لأنه تطويل في مثل هذه الأسانيد أو كذا أيضا غير محبب. ثم اقتصر بعد ذلك على اسمه أو بعض نسبه، أو قال أستاذي مثلا أبو فلان أو ابن فلان وهكذا. هذا المطلب أيضا، يعني هذا المطلب انتهى في مسألة ولا يزيد الراوي على ما سمع من كذا. الآن مطلب مستقل آخر في قوله ولم يكتبوا قال بين رجال الإسناد في كثير من الأحاديث، فيقولها القارئ لفظا، يعني كأنما هذه هم مطلب مستقل وهم فيه مسائل. هذه المسألة يعني إذا مثلا حذف قال من الإسناد ما يقول قال فلان، يقول مثلا قال مرة واحدة، لكن أنت تعلم بأن هذا القائل غير من قال، يعني قال الراوي قال الإمام مثلا، فقال قال يكتفى مثلا بواحدة. في مثل هذه الحالة يقول لك لك أنت عندما تريد أن تروي الحديث أن تقولها وتكررها. فيقول القاري لفظا: وإذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه قرئ على فلان حدث، عفوا قرئ، وإذا وجد قرئ على فلان حدثنا فلان. وإذا كررت كلمة قال كما في قوله عن زرارة قال قال الصادق مثلا، فالعادة أنهم يحذفون أحدهما خطا فيقولها القارئ وبحذفها يختل المعنى، لأن ضمير الأول هو الراوي وهو الفاعل، وفاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر بعده، فإذا اقتصر على واحد صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق. تفت جيدا. قال ولم يكتبوا، لعله ما أدري بنسخكم هذا لأنه موجود، ولم يكتبوا في وسط السطر عندي ها هنا، فإذا كان في وسط السطر هذا مطلب مستقل تأشرون عليه. قال ولم يكتبوا، قال بين رجال الإسناد في كثير من الأحاديث فيقولها القارئ لفظا. نعم هذه الكلمة ينبغي أن تكرر، لأن قال أفرض الأولى ترتبط مثلا بالراوي، وقال الثانية ترتبط بالإمام، فذكرت في الأسناد لأجل الاختصار مرة واحدة. أنت عندما تريد أن تروي الحديث فمن آدابه أن تذكر وتكرر كلمة قال الثانية ليتميز عند الطالب أو عند التلميذ بأن ذلك القول الذي تنقله الأول هو قول الراوي والثاني هو قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو النبي صلى الله عليه وآله. يقول حتى لو لم تكن مذكورة في الخط إلا أنه لا هي مقصودة، فعليك إذا أردت أن تروي الحديث لا بد وأن تتلفظ بها وإن لم توجد في الخط. يقول هذه عادة جرت عند عفوا في أغلب الأحاديث، بل تفت جيدا، بل في بعض الأحيان حتى كلمة قال بين رجال السند لم تكن كما عرفناه في المعنعن، وقلنا هناك في المعنعن أنه المجال والعياذ بالله للدس والتصحيف والتحريف والوضع مجال واسع، لأنه نقول مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا قيل مثلا قال عن فلان قال قال فلان، عن فلان قال قال فلان كررنا، ففي بعض الأحيان عن فلان قال عن فلان قال عن فلان قال عن فلان قال مرة واحدة، بعض الأحيان حتى قال هذه لا تكرر عن فلان عن فلان عن فلان، ويصبح ذلك الحديث معنعنا. فإذا ما أصبح هذا الحديث معنعنا فهناك كيف أعرف اتصال السند من انقطاعه من إعضاله من هذه العلل التي توجب رد الرواية؟ من أين؟ هذه تعرف مثلا من جهة أن فلانا عندما روى عن فلان تبت جيدا، هل هو يعني يمكن لقاؤه به أو لا يمكن؟ فإذا لم يمكن فسوف يصبح ذلك السند مثلا منقطعا، وهو من نوع المرسل بالمعنى الأعم، فسوف ترد حينئذ الرواية. إذا قال قال فكلمة قال فيما ذكرناه هناك في المبحث أنه عندما يريد أن يروي له أن يقول مرة حدثنا ومرة أخرى أنبأنا وثالثة مثلا حدثنا وثالثة قال، فنفس هذا القول يعني هناك كلام وجه به إلى الراوي، فها هنا في كلمة قال كأنه يقول أخبرنا حدثنا أنبأنا، فإذن إقحام حديث قال يعني معناه أنه يريد أن يقول بأنه سمعه منه، وهو أفرض لم يكن له سماع منه، فيأتي حديث مثلا القاطع أو الإرسال في هذه الرواية حاصل. فإذا مرتان يذكر خطا ولفظا قال مرتين، وأخرى تذكر مرة واحدة لأجل الاختصار، فأنت من آداب التحديث تمام أن تقولها أو تكررها مرة أخرى. وإذا لم توجد كلمة قال أصلا فلك أن تنقل مثلا هذا الحديث، وإذا استكشفت أن هناك خللا من قطع من رفع من إيقاف إلى آخره أو من وقف فتنبه عليه. في بعض الأحيان مثلا يقول رافع، فيؤتى مثلا بمثل هذه الكلمة بأنه يا ترى الحديث مرفوع. على كل حال فها هنا يقول ولم يكتب قال بين رجال الإسناد في كثير من الأحاديث، إما في بعض الأحيان قلنا قال مكررا أو مرة واحدة، أو بعض الأحيان أصلا قال بين رجال الإسناد لا تكتب. فيقولها القارئ لفظا، هذا الحكم في أنه في مثل هذه الحالة يقولها وإن لم تكن موجودة. هذه مسألة أخرى في هذا المطلب. وإذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه قرئ على فلان أخبرك فلان، قرئ على فلان هنا الذي قرئ يعني متعلق قرئ أخبرك، يعني كأنما قرئ على فلان هذه الكلمة وهي أخبرك. هنا الكلام موجه بضمير المخاطب المفرد أخبرك. يقول إذا عندما يريد القارئ أن يروي الحديث يقول القارئ بلفظه قيل له أخبرك تمام. هناك قرئ على فلان أخبرك له، أنت تقول مثلا عندما قرئ على فلان أخبرك، لا ما نحتاج إلى أنه قرئ، أقول قيل له أخبرك فلان. هذه مسألة. ومسألة ثالثة، وإذا وجد قرئ على فلان حدثنا، هناك أخبرك بلفظ المخاطب، هنا حدثنا يعني بضمير المتكلمين فلان حدثنا، فأنت ما تقول حدثنا لأنك أنت ما تريد يعني تقول أنه أنت من جملة المحدثين، وإذا وجد قرأ العفو قرئ على فلان حدثنا إيه حدثنا فلان، بعد يقول قال حدثنا فلان، هذه مسألة. وإذا كررت كلمة قال كما وإذا عفوا مو كررت وإذا كررت كلمة قال كما في قوله عن زرارة قال الصادق مثلا، فالعادة أنهم يحذفون أحدهما خطا، يعني قال بس قال، لكن قلنا أنه الذي يريد أن يروي الحديث يكررها، لأنه إن لم يكررها فقال هذه هي الفاعل لها الراوي أو الفاعل لها الإمام، فيقولها القارئ وبحذفها يختل المعنى، لأن ضمير الأول هو الراوي وهو الفاعل، وفاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر بعده، فإذا اقتصر على واحد صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني، فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق. قوله رضوان الله تعالى عليه: وما اشتمل من النسخ ولا أبواب ونحو إلى حد متعدد بإسناد واحد فإن شاء يذكره أي الإسناد، هذه مطلب مستقل، ولا فيه أيضا مسائل يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.